ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطي أو لم يعطى لم يرضى. أخرجه البخاري. قال رسول الله: تعس على وزن فاعل، تعس كسمع ومنع على وزن فاعل. إذا خطبت قلت تعس على وزن فاعل، وإذا أخبرت قلت تعس. تعس بمعنى هلك، تعس هلك، وبمعنى عثر وسقط وفسد، وبمعنى بعد، هذا كل معاني تعس. تعس عبد الدينار كذلك انحط. قوله عبد الدينار والدرهم والقطيفة، الدينار هي السكة المضروبة من الذهب، والدرهم هي السكة المضروبة من الفضة من الورق، والقطيفة كساء. وقوله إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، يعني يرضى إذا أعطي ويسخط إذا لم يعطى. فالرضا والسخط ليس لله، إنما للدنيا. إن أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعط من الدنيا سخط. والإنسان يجعل رضاه لرضا الله، لرضا الله، وسخطه لسخط الله. يرضى لرضا الله ويسخط لسخط الله عز وجل. وقوله هنا يعني يرجع إلى الحديث عبد الدينار، عبد من العبادة، يعني استعبدته الدنيا أو كان كالعبد لها. وهذا من معاني العبادة الذل، معاني العبادة الذل، يعني العبادة إذا عرفتها وهو الذل والخضوع، العبادة الشرعية الذل والخضوع طبعا لله بفعل أوامره وترك نواهيه مع المحبة والتعظيم. نعم، مع الحبة والتعظيم. من جهة اللغة التذلل، لهذا سمي الطريق المعبد معبدا، لأنه مذلل للوطء بالأقدام، يكون سهل الوطء، فيكون طريقا معبدا معنى مذللا، سهل الوطء وسهل المشي عليه. وقوله هنا أراد بعبد الدينار والدرهم من استعبدته الدنيا، يعني ذل للدنيا، ذل للدنيا بحيث يسخط للدنيا ويرضى للدنيا، أو الدنيا ملكته حتى أصبح كالعبد لها، أصبح كالعبد لها، فاستعبدته الدنيا بطلبها وصار كالعبد لها، تتصرف فيه تصرف المالك، فيكون همه الدنيا، يغضب للدنيا ويحب للدنيا ويوالي للدنيا ويرضى للدنيا ويسخط للدنيا، فيكون همه من الصباح إلى المساء جمع الدنيا، فيصبح كالعبد الذليل ويصبح كالعبد المستعبد لهذه الدنيا. إذن استعبدته حتى ملكت قلبه وجوارحه، فكان كالعبد للدنيا ذليلا لها، يرضى لرضاها ويسخط لسخطها. ولهذا قال هنا الصنعاني: أراد بعبد الدينار والدرهم من استعبدته الدنيا بطلبها وصار كالعبد لها، تتصرف فيه تصرف المالك. ليس المقصود عبد الدينار بمعنى أنه يسجد له ويسجد للدينار ويركع للدينار، ليس هذا المقصود، إنما تملكته الدنيا حتى أصبح لا يلهج إلا بها، ولا يسعى إلا إليها، ولا يرضى إلا لها، ولا يسخط إلا لها، فكان همه في كل حياته الدنيا، همه جمع المال، همه الدينار، همه الدرهم، همه القطيفة، همه الخميلة. فقوله وذكر الدينار أو قوله لينالها وينغمس في شهواته ومطالبها، طبعا المقصود بهذه الدنيا لينال شهواتها وينغمس في ملذاتها، ينغمس في ملذاتها. والمسلم أو المؤمن يعني يزهد في هذه الدنيا، وكما قلنا سابقا ليس الزهد كزهد أهل الحقيقة الصوفية، لا، إنما الزهد الذي كان عليه السلف الصالح. الزهد في الدنيا ليس معناه أن لا تأكل ولا تشرب جيدا ولا تسكن جيدا ولا يعني تلبس اللباس الجيد، لا، إنما الزهد كما عرفه ابن عثيمين وغيرهم العلماء، قلنا الزهد بمعنى ترك ما لا ينفع في الآخرة، الذي لا ينفعك في الآخرة تركه، والورع ترك ما يضر في الآخرة. وكان الزهد أعلى، وكان الزهد أعلى من الورع وأفضل. إذن فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذم عبد الدنيا وعبد الدينار والدرهم ليس معناه أن لا يطلب الإنسان معاشه، بل قد يجب أن يطلب الإنسان معاشه، قد يجب كالذي عليه نفقة واجبة كنفقة على الأهل وغيرها، فلهذا يجب عليه أن يسعى، لأن من سعى في عياله فهو في سبيل الله. لكن المقصود من هذا الحديث الذي جعل همه الدنيا، لا يرضى إلا للدنيا ولا يسخط إلا للدنيا ولا يعيش إلا لهذه الدنيا، لا يعيش إلا لهذه الثانية، فلا يبالي بما كسبه من الدينار والدرهم أم من حلال أم حرام، وتجد يسعى في ملذاتها وانغماس في شهواتها ولا يبالي، فهذا هو عبد الدينار والدرهم. قوله هنا ذكر الدينار والقطيفة مجرد مثال، ذكر الدينار والدرهم مجرد مثال، يعني فيه من يحب النساء وفيه من يحب الدينار والدرهم، فيه من يحب اللباس، فيه من يحب السكن العالي، فيه من يحب الأكل والشرب، فيه من يحب الشهوات، أنواع الشهوات، فيه من يحب السلطة، هذه كلها من حب الدنيا ومن استعبدته الدنيا. قد يحب السلطة يكون عبد لها، قد يحب المسؤولية، قد يحب النساء شهوة الفرج، قد يحب شهوة البطن، الدينار، في من يحب أن يجمع فقط الدينار والدرهم، يرى الدينار والدرهم فقط، يحب أن يرى لمعان الدينار والدرهم، يحب لذات الدينار والدرهم، شهوة في نفسه، شهوة في نفسه. فقوله وإلا فكل من استعبدته الدنيا، هذا المقصود من هذا الحديث. وأما الدينار والدرهم والقطيفة والخميلة هذه كأمثلة، فكل من استعبدت الدنيا في أي أمر وشغلته عما أمر الله تعالى، شغلته عن أمر الآخرة، هذا لا يذم الإنسان إذا كان يسعى في عياله أو يسعى من أجل أن يعف نفسه ويسعى من أجل أن يقيم دنياه وآخرته، هذا غير مذموم، بل هذا مشروع، بل ممدوح شرعا، كالذي يسعى في عياله ليعف نفسه ويعف أهله، فهذا ممدوح ليس بمذموم. وقوله وجعل رضاه وسخطه متعلقا بنيل ما يريد وعدم نيله، إذن جعل السخط والرضا في نيل ما يريد وعدم نيله، فهو عبده. فمن الناس من يستعبده حب الإمارات، السلطات، حب المال، حب النساء، حب الشهرة، هذه كلها من حب الدنيا، حب اللباس من أنواع اللباس، وطبعا ليس مذموما أن يلبس الإنسان جيدا ويأكل جيدا كما جاء في الحديث، رأيت يا رسول الله إذا كان نعلي يعني حسنا ولباسي حسنا، على ذلك بالكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وشكر النعمة بحسبها، الإنسان الذي له مال من شكر النعمة أنه يأكل طبعا من غير إسراف ويلبس من غير إسراف ويسكن من غير إسراف، يشكر هذه الشكر النعمة ويقوم بالواجب في المال أو حقوق المال من الزكاة والصدقات وعمل الخيرات وما يقرب إلى الله عز وجل هذا ممدوح ليس مذموم. وليس مذموم أن يعني تشتغل من أجل أن يكون لك مال أو يكون لك سيارة جيدة أو بيت حسن، لا، المقصود هنا من اشتغل بالدنيا وترك الآخرة. أما إذا شغل بالدنيا من أجل يعني أن يسعى في نفسه، أن يعيف نفسه وعياله، وأن يطيع الله عز وجل بذلك المال، ينفقه في أوجه البر، فهذا ليس بمذموم، إنما هو ممدوح وهو مشروع، كما قلنا قد يكون واجبا كما قال الشارح. وقوله اعلم أن المذموم من الدنيا كل ما يبعد العبد عن الله تعالى، كل ما يبعد العبد عن الله تعالى يشغله عن واجب طاعته وعبادته، لا ما يعينه على الأعمال الصالحة، لا ما يعينه على الأعمال الصالحة، ما يعين على الأعمال الصالحة فإنه ممدوح غير مذموم. وإلا كان في الصحابة من هو غنيا ونفع الله تعالى بهم، فمن يعني جهز جيش العسرة، من جهز جيش العثمان ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فله الجنة. من اشترى بئر رومية فله الجنة، واشتراها عثمان وجهز جيش العسرة، وكان من أغنياء الصحابة، كان عبد الرحمن بن عوف كذلك من أغنياء الصحابة، وهما مبشران بالجنة لأنهما لم يتخذ هذا المال يعني همهما، إنما هذا المال من أجل إرضاء الله عز وجل ومن أجل التقرب إلى الله عز وجل ومن أجل العمل لهذا الدين. ولهذا كان عثمان ماله كله في سبيل الله، ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم وما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش أو إنفاق على فقراء أو بناء بئر أو شراء شيء إلا وتجد عثمان وتجد الصحابة يبادرون إلى فعل الخيرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعمر مالا عظيما فاستكثره عمر، قال لا يا رسول الله أعطيه لغيري، قال لا، قال خذه، نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. المال الصالح ولو كان كثيرا للعبد الصالح ينفع به الدين وينفع به هذه الدعوة، ينفع به إخوانه، ينفع به عائلته، يصل به رحمه، فهذا ممدوح ليس بمذموم. إنما المقصود في هذا الحديث من يسعى من أجل المال، فقط المال، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. والمؤمن يكون رضاه في رضا الله وسخطه في سخط الله، يرضى ما يرضي الله، يرضى بما يرضي الله ويسخط ما يسخط الله عز وجل. وقوله قد يتعين طلبه ويجب عليه تحصيله، يعني المال فيه ما يجب تحصيله وليس تزهيدا في تحصيل المال من أجل إقامة أن يقيم نفسه أو يسعى في عياله أو من أجل أن ينفق في أوجه البر، ليس هذا المقصود. المقصود الذي يكون قلبه متعلق بالدنيا، لا يريد إلا الدنيا، لا يريد إلا الدنيا، يرضى لرضاها ويسخط لسخطها. وقوله رضي أي عن الله بما ناله من حطامها، وإن لم يعط لم يرضى أي عنه تعالى ولا عن نفسه فصار ساخطا، فهذا الذي تعس لأنه أدار رضاه على مولاه وسخطه على نيل الدنيا وعدمه. والحديث نظير قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير يطمأن به رضي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه سخط، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، منكب هو مجمع الكتف والعضد، العضد والكتف هذا مجمع، يعني هذا للتنبيه، ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمسك الرجل هكذا حتى يتنبه، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، فيمسك الرجل هكذا حتى يعني يجد في بكلامه وقع ويتنبه. إما تنبيه يكون بالفعل وإما بالقول، مثل استعمال ألا 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 كذا أو ألا كذا، فهذا كذلك التنبيه بالقول، فيه تنبيه بالفعل وفيه تنبيه بالقول، هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم هذه الأمة كيف يعلمون المعلمون كيف يعلمون الناس. فقال كن في الدنيا كأنك غريب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب معروف هو الذي لا مسكن له، لا مسكن له يؤويه، ولا سكن يأنس به، ولا بلد يستوطنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن به الغريب، يعني كن في الدنيا كأنك غريب، بمعنى يكون لا يستأنس بهذه الدنيا ولا يركن إليها، إنما يكون كالقلق، كالرجل الذي يريد أن يرجع إلى بلده، فيكون غريبا في هذه الدنيا ولا يأنس لها. قوله لا بلد يستوطن فيه، كما قيل في المسيح سعيدة والمسيح يسيح في الأرض، لا ولد يموت ولا بناء يخرى. وعطف أو عابر السبيل جاء بالعطف، كن كأنك غريب أو عابر سبيل، أو من باب عطف الترقي، يعني كن غريب أو عابر سبيل. فعابر سبيل أرقى من كونك غريب، لأن الغريب قد يسكن في بلد ليس ببلده، يكون كالمستوطن، لكن عابر السبيل هو الذي يمر. الأفضل أن تكون كالعابر السبيل، يعني أرقى أن تكون كالعابر السبيل في هذه الدنيا، ولهذا قال من باب عطف الترقي. أو ليست للشك، هنا طبعا الأو ليست للشك، لأن أو تأتي في النحو في اللغة إما للتخيير أو الإباحة، إما للتخيير أو الإباحة، تقول دخل، ممكن للجمع، دخل زيد وعى عمر، أقول لك اقرأ النحو أو الفقه، اقرأ النحو أو الفقه، هذا للإباحة، للإباحة. وتزوج هندا أو أختها، هنا للتخيير، لأن لا يجوز الجمع بين الأختين. نعم. والأمر للإرشاد هنا، كن الأمر للإرشاد، والمعنى يعني قدر نفسك كما قال ونزلها منزلة من هو غريب، نزل نفسك منزلة الغريب، يعني انظر إلى الغريب الذي يكون في بلد غير مستقر، بحيث أنه لا يأنس إلى ذلك البلد ويتجده قلق. كذلك المؤمن في هذه الدنيا يقلق، لماذا؟ لأنه فيه دار آخرة ينتقل إليها، فإنه تجده منزعج من هذه الدنيا ويعمل للآخرة، لأنه سوف ينتقل إلى الدار الأخرى كالغريب، لأنه ليس ببلد له، فإنه ينتقل إلى بلده الأصلي، ودار المستقر هي الآخرة. وأما دار الدنيا ليست بدار قرار، إنما دار عبور أو مسكن ليس مستقر. لهذا قوله قدر نفسك ونزلها منزلة من هو غريب أو عابر سبيل، لأن الغريب قد يستوطن الغريب، ويحتمل أنه أو للإضراب، قد تكون للإضراب أو، لأن أو تأتي بمعنى بل، تأتي بمعنى بل للإضراب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، لا بل عابر سبيل، ليس غريبا بل عابر سبيل، هذا يحتمل أن تكون كذلك للإضراب، يعني يضرب عن الأول ويريد الحكم للثاني، معناه كن في الدنيا عابر سبيل. كن في الدنيا عابر سبيل. ومعنى بل كن في الدنيا كأنك عابر سبيل، لأن الغريب قد يستوطن، وأما عابر السبيل فإنه لا يستوطن، حتى لو يعني أقام في مكان فإنه مجرد ما يرتاح فإنه يواصل المراحل، لأن الحياة هذه كالمراحل كالصخر، مراحل، مراحل العمر تمر، كالذي يمر أو يقطع مسافة، فإن العرب كانوا يضعون مراحل، يقول هذه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني كانوا المسافات قديما ليس بالكيلومتراج، إنما بالفراسخ أو الميل أو كذلك بالليلة واليوم أو بالمراحل. فملالا يقول هذه مرحلة، هذه مرحلتين، يعني قطع مسافة مرحلة أو مرحلتين أو ثلاث، أو قطع مسافة يوم أو ليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل امرأة تؤمن باليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم مسافة يوم وليلة، أو مسافة يومين وليلتين، يوم وليلة. ويوم وليلة هي مرحلة، والمرحلة فيها كم من كيلومتر؟ حوالي تقريب بين 40 و50، بين 40 و50 مرحلة. ولهذا تجد العلماء في السفر يقدرون، يعني بعض العلماء الذين يعني حددوا مسافة السفر، مسافة القصر ب 84 كيلومتر، هي مسافة مرحلتين من مراحل السفر، يقدرون بالليالي وبالمراحل. المسافة التي كانت عنده ليس الكيلومتراج، هذا الكيلومتراج للمتأخرين، قديما كان الميل وثم الفرسخ ثم البريد ثم المرحلة. المرحلة هي مسيرة يوم وليلة. إذن قوله بل كن عابر سبيل، لأن الغريب قد يستوطن بلدا بخلاف عابر سبيل، فهمه قطع المسافة إلى مقصده، والمقصد هنا إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. قال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هو مستوحش منهم لا يكاد يمر بمن يعرفه فيأنس به، بمعنى أن الغريب قليل الانبساط إلى الناس، كذلك المؤمن قليل الانبساط إلى الدنيا، يجب أن يكون قليل انبساط إلى الدنيا، بل مستوحش من الدنيا، يأخذ منها بقدر ما يأخذ المسافر من زاد. المسافر عندما يسافر هل يأخذ كل البيت ويأخذ العفش ويأخذ المال كله؟ يأخذ بقدر وش الزاد، ما يبلغ به مقصده. كذلك المؤمن في حياته فإنه يأخذ من الدنيا بقدر ما يبلغ به إلى مقصده، لأن المقصد المؤمن هو الدار الآخرة، الدار الآخرة، يأخذ البلغة التي تبلغه لمقصده وهو الدار الآخرة. ولهذا قال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هو مستوحش منهم لا يكاد يمر بمن يعرفه فيأنس به، فهو ذليل في نفسه، ذليل في نفسه، خائف. كذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته وتخفيفه من الأثقال، يعني يخفف من الأثقال، لأن الإنسان إذا يعني ركن إلى الدنيا وكان همه الدنيا، فإن ما يكسبه من هذه الدنيا وما ينفقه فإنه يسأل عنه يوم القيامة، فيكون الحساب أكثر، لأن كما قلنا عابر السبيل يأخذ بقدر وش ما ينفذ وقدر الحاجة، لأنه يصل إلى المكان الذي يقصده وينتهي زاده، فلا يكون عنده شيء. كذلك المؤمن يأخذ فقط ما يعني حاجته فقط من الدنيا من أجل أن يبلغ الآخرة، يعني يخفف عن نفسه لأن فيه حساب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ولهذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح المؤمن أن يخفف من الثقل حتى يكون يوم القيامة يعني يكون حسابه يسير، لأن الذي عنده الكثير من الدنيا ويسعى في الدنيا فإن يكون حساب أكثر ممن الغني يكون حسابه أكثر من الفقير. ولهذا قال العلماء إن يعني كما جاء في النصوص إن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة بخمسمائة سنة بنصف يوم، ونصف اليوم خمسمائة سنة. لماذا؟ لأن الأغنياء لهم حساب، يحاسبون على ما اكتسبوه، ومالك فيما أنفقته. فالغني فالفقير الذي ليس عنده إلا ما بلغ به إلى الآخرة، فالمال الذي اكتسبه فأنفقه في ما يقوم به دينه فإنه لا يحاسب يوم القيامة، فإن حسب يحاسب حسابا يسيرا. لهذا يسخط كثير من الناس كونه فقيرا، وهي من النعم العظيمة يوم القيامة، فيكون الحساب يسير على الفقير. وأما الغني فيحاسب، فمن كان حسابه يسيرا عفي عنه دخل الجنة، لكن من نوقش الحساب عذب. والله تعالى يسأل الإنسان من أين اكتسب هذا المال، مالك فيما يعني فيما اكتسبته فيما أنفقته، وكذلك العلم ما عملت به إلى آخره. فقوله لا ينفذ في سفره إلا بقوته وتخفيفه من الأثقال غير متشبث بما يمنعه من قطع سفره، فلا يثقل على نفسه في هذه الدنيا بالهم، أن يكون همه للدنيا فقط. معه زاده وراحلته يبلغانه إلى ما يعنيه من مقصده، والمؤمن مقصده وهو الدار الآخر التي يستقر فيها، دار القرار هي دار التي يستقر فيها المؤمن، ولهذا يكون همه الآخر. حتى ولو اكتسب من الدنيا فيكون ذلك السعي للدنيا ليس لذاته، إنما من أجل أن يكون ذلك أو تلك الدنيا أو ذلك المال الذي اكتسبه من الدنيا يكون قصده إنفاقه في أوجه الخير، من بناء المساجد ودور العلم وشراء الكتب وإنفاق على الفقراء ومساعدة الناس، فيكون يوم القيامة يعني سعيدا بهذا المال، بخلاف الذي يتعس به، كما قال في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، يعني جاءت رواية بأربعة. وقوله كذلك في هذا إشارة إلى إثار الزهد في الدنيا، هذا إثار إلى الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاء، يعني أخذ فقط ما يحتاجه المؤمن من أجل أن يعني يمر للآخرة. ولهذا يقول بعض العلماء اجعل الدنيا كالحمار الذي تركبه وكالكليف الذي تستنجي فيه، تحتاجه الحمار، تحتاجه فقط ليه؟ ليس كل الوقت، إنما تحتاجه فقط لأغراضك. كذلك بيت الخلاء لا يحتاج إلا لقضاء الحاجة. اجعل هذه الدنيا كالحمار الذي تركبه وكالكليف الذي تقضي فيه حاجتك، حتى يكون الحمل يوم القيامة خفيف ليس ثقيلا، ويكون الحساب يسيرا ليس عسيرا. وقوله كما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل، والمحل الذي يبلغ به إلى يعني يبلغ هذا الزاد إليه أو إلى هذا المحل هو المحل هو الآخرة. وقوله كان ابن عمر، قال بعض العلماء كلام ابن عمر متفرم من الحديث المرفوع، يعني قول من قول ابن عمر هذا، وهو متضمن نهاية تقصير الأجل من العاقل. الإنسان لا يكون طويل الأمل، إنما يكون قصير الأمل، لأنه قد يعني يدركه أجله وأمله طويل ولا يعيش ما يرجوه. ولهذا إذا قوله إذا أمسى، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسى ينبغي له أن لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح ينبغي له أن لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. طبعا إذا كان المؤمن هذه حاله فإنه دائما يكون مسارع للخيرات. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فلا تؤجل أعمالك إلى الغد. يعني بعض الناس يؤجل عمل الأعمال الخيرية، قد يأتيه الفقير أو يكون هناك عمل بر، يقول لك لا خلي المال هذا يعني تكسب به ثم بعد مدة أنفق، لا، أو يأتي فرصة للحج أو للعمرة ويكون للإنسان مال ويكون صحة فيقول لا أعتمر الآن ولا أحج، أتركه حتى وش يزيد مالي، فتجد يؤخر الأعمال الصالحة، فتجد يؤخر الكثير من الأعمال الصالحة. الإنسان إذا كان يعني وجد بلغة يبلغ به إلى العمرة أو الحج أو ما يجد ما ينفقه في أوجه البر ولا يضر النفقة الواجبة فليبادر، لأنه لا يدري ما يحدث له، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تدري اليوم إلى الغد ما يحدث، لا تدري الأسبوع هذا إلى الأسبوع المقبل، لا تدري هذا الشهر إلى الشهر المقبل، لا تدري هذا العام أو العام المقبل، في هذا لا يدري الإنسان ما يحدث له. يتجد كثير من الناس يعني عنده تسويف، سوف أفعل سوف أفعل، ولهذا خير البر عاجله، عجل في البر، الشر أخر الشر، لكن البر عجل، لأنه لا تدري ما يحدث لك، ولهذا حتى ولو لم يأته الأجل قد يكون صحيحا ويسوف، وقد يأتيه المرض ولا يستطيع أن يعمل. ولهذا اغتنم خمس ليه؟ خمس، اغتنم صحتك لمرضك، يعني لا تدري، ما دمت أنك صحيحا فعليك بالأعمال التي تطيقها الآن، أما إذا مرضت فإن الكثير من الأعمال لا تستطيع أن تفعلها، تجد يعني في نفسك ضيق، بعض الأحيان الإنسان إذا مرض إذا جاء يكلمه حتى أقرب الناس إليه فإنه لا يقبل، يضيق صدره، صح ولا لا؟ فكيف بالأعمال الصالحة؟ ولهذا إذا كنت صحيحا فعليك أن تبادر إلى الأعمال الصالحة، إذا كنت غنيا فعليك أن تبادر إلى الإنفاق في أوجه البر، إذا كنت شابا فعليك أن تبادر إلى الطاعات التي يستطيعها الشباب، لأن إذا كبر الإنسان تظهر فيه الكثير من الأسخاب التي لا يستطيع أن يفعل كثير من الطاعات، مثل ما تجد في هذا المجتمع قديما يؤخرون الحج إلى أرذل العمر، ثم إذا ذهب إلى الحج ضيع الحج، قد يهلك في الطريق، وقد يكبر ويمرض لا يستطيع أن يذهب، وعندما كان شابا كان عنده الزاد وكان عنده الراحلة ويستطيع أن يذهب، ثم بتسويفه ضيع عليه الحج، وقد يأثم، قد يأثم، لأن العلماء يقولون بأن الرجل الذي عنده الزاد والراحلة وأنه يثبت على الراحلة فواجب عليه، وجاء وقت الحج يجب عليه أن يحج، فإن أخر فعلى رأي بعض العلماء أنه يأثم، فيجب المبادرة، لأن الأمر للفور كما هو عند المحققين من الأصوليين. ولهذا عمر رضي الله عنه قال: من وجد الزاد والراحلة ولم يحج فلا أبالي أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فلا أبالي، وهذا ترهيب من عمر رضي الله عنه، فلا أبالي أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فالإنسان يعني يبادر للعمل الصالح ما دام أن يكون أنه يكون صحيحا وقويا، أو ذات مال أو عنده نفوذ، فيستغل هذه الأمور قبل أن يعني تذهب منه هذه الأمور. لهذا قوله قال: إذا أمسى، أو في كلامه الإخبار بأنه لا بد للإنسان من الصحة والمرض، فيغتنم أيام صحته وينفق ساعاته فيما يعود عليه نفعه، فإنه لا يدري متى ينزل به مرض يحول بينه وبين فعل الطاعة، ولأنه إذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا، فقد أخذ من صحته لمرضه حظه من الطاعات، كذلك يأخذ من حياته لموته. إذن قول عبد الله بن عمر: ومن حياتك لموتك، يعني خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، خذ من أيام الحياة والصحة، الصحة للمرض والحياة للموت، يعني القبر، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. هذه الثلاث، وهذا طبعا ترغيب في هذه الثلاث. فلهذا يستغل أو يبادر المسلم إلى الأعمال الصالحة ما دام أنه صحيحا وفيه الحياة. إذا مرض فلا يتمكن من العمل الصالح، وإذا مات كذلك لا يتمكن من العمل الصالح، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله كما جاء في الحديث. إذا قوله بتقديم، أي أخذ من أيام الحياة والصحة والنشاط لموتك بتقديم ما ينفعك بعد الموت، وهو نظير الحديث بادر بالأعمال سبعا ما تنتظر إلا فقرا منسيا. إذا كان عندك المال فبادر للإنفاق في أوجه البر، لأن لا تدري في المستقبل قد تفقر ولا تستطيع أن تنفق في أوجه البر. أو غنى مطغيا قد ينشغل الإنسان، يعني يفتح الله عز وجل عليه بالدنيا حتى ينشغل بالدنيا، حتى ينشغل عن الطاعات كما يفعل بعض الناس، ينشغل حتى عن الصلاة، حتى عن صلاة الفريضة يجمع، قد يجمع الصلاة وقد يترك الصلاة والعياذ بالله. أفضلهم من يترك صلاة الجماعة، قد يصلي في الوقت ويترك صلاة الجماعة. أو مرضا مفسدا، يعني استغل الصحة لمرضك. أو هرما مفندا، يعني الإنسان إذا كان شاب له نشاط وله قوة يستطيع أن يعني يفعل الأعمال الصالحة، وإذا هرم تظهر فيه الأسقام والأمراض التي تمنعه من فعل الطاعات خاصة الشاقة كما ذكر لك الحج والعمرة والجهاد وغيره. وموتا مجهزا، يعني استغل حياتك لموتك. أو الدجال فإنه شر منتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، أخرج الحديث الترمذي والحاكم الحديث أبي هريرة، وهذا نظير حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.